بسم الله الرحمن الرحيم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وجائز في حق كل الرسل النوم والنكاح مثل الأكل، وجائز في حق كل الرسل النوم والنكاح مثل الأكل، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كسائر البشر في نومهم وفي أكلهم وشربهم، ويتزوجون، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، قل إنما أنا بشر مثلكم. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: قال بعد أن تكلم المؤلف رحمه الله عن الممتنع في حقهم صلوات الله وسلامه عليهم، انتقل إلى الجائز في حقهم. والجائز في حقهم هي الطبائع البشرية، فالطبائع البشرية يستوون فيها مع الناس، ولهذا قالوا للمكذبين: إن نحن إلا بشر مثلكم، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، أي من الله عليهم واصطفاهم اختارهم للنبوة، وقال خاتمهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. وهذه طبيعة بشرية، فهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأكل كما نأكل، ويشرب كما نشرب، ويتقي البرد كما نتقيه، ويتقي الحر كما نتقيه، ويلبس الدروع في الحرب كما نلبسها، وهكذا. فالطبائع البشرية جائزة في حق الرسل، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وجائز في حق كل الرسل النوم، لكن قد يختصون بخصائص في النوم، منها اختصاص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه تنام عيناه ولا ينام قلبه، فالإحساس الظاهر منه ينام كغيره، وفي الباطن لا ينام قلبه، فقلبه دائما مشغول بذكر الله تعالى وبغير ذلك مما أراد سبحانه وتعالى. وقوله النوم والنكاح، أي والنكاح جائز في حقهم، والجواز هنا جواز خلقي، أما شرعا فهم مأمورون بذلك لأنهم مشرعون للأمة. قال تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وقال عليه الصلاة والسلام: أما أنا فإني أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقوله مثل الأكل، فالأكل أيضا من الأمور الجائزة، فلا يعاب على الرسول إذا أكل أو شرب أو ما أشبه ذلك، فهذه من الأمور الجائزة، فكل الأمور البشرية جائزة عليهم. والمشركون كانوا يعترضون: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ يعني لماذا هو بشر مثلنا؟ قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين نزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. بقي الشيء الواجب، وهو الدعوة إلى الله عز وجل وإبلاغ الرسالة والنصح للأمة، فيجب عليهم من ذلك ما لا يجب على غيرهم، إنها مكسورة، فهم ملزمون بالبلاغ بكل حال، وملزمون بالدعوة في كل حال، وملزمون بالجهاد من أمر منهم بالجهاد. وانظر إلى الخطاب: يا أيها المدثر قم فأنذر، قم فأنذر، أي انهض، معناه أن هذا أمر فيه تكليف عظيم، فالدعوة ليست بالأمر اليسير. قال: والنصح للأمة، فيجب عليهم من ذلك ما لا يجب على غيرهم، فهم ملزمون بالبلاغ بكل حال، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وملزمون بالدعوة في كل حال وداعيا إلى الله بإذنه، وملزمون بالجهاد. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، قال الله تعالى لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين. من أمر منهم بالجهاد ووجوب هذه الأشياء عليهم أوكد من وجوبها على غيرهم. ولهذا نقول الأمور المسنونة يجب على الرسول عليه الصلاة والسلام أن يبلغها، يعني مع أنها مستحبة لكنه في حقه واجبة للبلاغ، لإبلاغ الناس، ويجب أن يفعلها ليقتدي به الناس، وإن كانت أمورا مسنونة. فإذا كان البلاغ لا يحصل إلا بفعلها وجب على الرسول أن يفعلها لوجوب البلاغ عليه. بلغ ما أنزل إليك من ربك. ومما هو ممتنع في حقهم دعوى الألوهية ودعوى الربوبية، أي أنهم لا يمكن أن يدعوا ذلك. قال الله تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. قال ولهذا لما قال الله تعالى لعيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك، أي ينزهك عما لا يليق بك، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. ما هو الذي أمره الله به؟ أن اعبدوا الله ربي وربكم، أي التوحيد، أمرهم بتوحيد الله. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. ومما يجوز عليهم الموت، فهو جائز عليهم شرعا وواقعا. قال الله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون. وقال تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. وقال تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. أفإن مات أي ميتة طبيعية، أو قتل أي فمات بسبب القتل، انقلبتم على أعقابكم، إذن فهو ميت. فإذا قال إنسان كيف تكون الرسل أمواتا والشهداء وهم دونهم أحياء، كما قال تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. أعد لنا الإشكال، أعد فوزي، يعني كيف نقول الأنبياء أموات وربنا عز وجل قد قال عن الشهداء أنهم أحياء، ومعلوم أن الأنبياء أفضل من الشهداء، فما هو الجواب؟ قال والجواب أن هذه الحياة، أن هذه الحياة التي للشهداء يكون للأنبياء والرسل أعظم منها، لكنها حياة برزخية، لا حياة دنيا ولا حياة جسم، حياة برزخية ليست كالحياة الدنيا، لأنه قد مات وفارق الدنيا، وإنما هي حياة برزخية الله أعلم بكيفيتها. ولكن الخرافيين يأبون إلا أن يقولوا إنها حياة حقيقية، وهم بقولهم ذلك أشد الناس تقصيرا في حق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الواجب عليهم إذا كانوا يعتقدون هذا أن يذهبوا إليه بأكل وشرب، لأنه محتاج له، يعني كيف يبقى بدون أكل وشرب؟ أنتم تقولون هو حي كالحياة في الدنيا، فكيف تتركونه بغير طعام وشراب؟ لأنه محتاج له. وهذا مثل ما يفعله الرافضة فيما يعتقدونه المهدي الذي سيخرج في آخر الوقت، الذين يقولون إنه دخل السرداب وهو صغير، محمد بن الحسن العسكري، ولذلك ينتظرونه بالسيف والخيل على باب السرداب، سرداب سامراء في العراق، يقولون سيخرج. متى سيخرج؟ يعني باقي الآن داخل السرداب كذا وكذا مئات السنين وهو سيخرج. هذه خرافات من خرافات الرافضة. قال: إذا تسنى له الخروج، حيث يقول السفاريني رحمه الله في شرح العقيدة: إنهم كانوا في صباح كل يوم يذهب واحد منهم على فرس مسرج وبيده رمح ومعه ماء وعسل وخبز، وذلك كل صباح حتى ترتفع الشمس، وييأس من خروجه إلى الفطور فيرجع، وفي صباح اليوم الثاني مثل ذلك، وهو يأتي بهذا لأجل إذا خرج هذا المهدي من السرداب وجد الفطور جاهزا والرمح جاهزا، فأفطر ثم ركب الفرس ودعا إلى الجهاد. فيا لها من عقول سخيفة، نسأل الله أن يرزقنا العافية مما ابتلاهم به. لهذا يقول علامة الألباني رحمه الله أنه ينبغي الإنسان إذا رأى مبتلى ببدعة أنه يقول كما شرع في حق المريض مرضا حسيا: الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاه به. فالآن إذا رأيت إنسانا مبتلى بمرض من الأمراض يشرع أن تقول هذا الذكر: الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاه به، فضلنا على كثير من خلق تفضيلا. وهكذا إذا رأيت مبتدعا هو أشر، مرضه أشر وأعظم. أما هذا إذا كان على سلامة معتقد وإنما البلاء في بدنه فإنه يرجى له الخير. قال: فالحاصل أن حياة الرسل والأنبياء في قبورهم أكمل من حياة الشهداء بلا شك، لأنهم أفضل عند الله. ولكن من المتعين أن هذه الحياة حياة برزخية لا حياة دنيوية، وإلا لوجب علينا أن نأتي بالطعام والشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل يوم. يعني لو قلنا أنها كالحياة في الدنيا. وما مراد هؤلاء الخرافيين من هذا، من هذه الدعوة؟ أرادوا أنهم يتعاملون معه كما يتعاملون في الدنيا، فيطلبون منه الشفاعة ويطلبون منه، يقولون هو حي إذن لا بأس أن ندعوه، حتى لو كان حيا ما تدعوه وغائب، وإنما تطلب منه الشفاعة إذا كان حاضرا، تطلب منه أن يدعو لك، لأن الدعاء من الرجل الصالح المرجو إجابة دعوته وهو حي حاضر هذا جائز. أما ميت فلماذا تصلي عليه؟ الآن لماذا نصلي على الأموات؟ نشفع لهم أم يشفعوا لنا؟ ما هو الجواب؟ الأموات غير الأنبياء، نحن إذا صلينا عليهم نشفع لهم أم يشفعوا لنا؟ نشفع لهم، ما هو الدليل؟ حديث ابن عباس: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا كلهم يشفعون له، أو قال: إلا شفعهم الله فيه. إذن هم الذين شفعوا له بقولهم: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، هذه الشفاعة، الدعاء له. قال: فصل في ذكر الصحابة الكرام. ربما قبل عقد من الزمن أو نحو 20 سنة ما يفكر الإنسان أنه يوجد أو أنه يسمع أن أحدا في بلد الإيمان والحكمة يمكن أن يطعن في الصحابة أو يتجرأ على تعرض لهم بسوء في مجلس أو في مقال أو في كلام، حتى جاء هؤلاء الرافضة. نسأل الله عز وجل أن يذيبهم كما يذوب الملح في الماء، وأن يريح البلاد من فتنتهم وشرهم. جرأوا الناس ومن سمع لهم في دوراتهم على الصحابة، صحابة بذلوا أنفسهم وأموالهم في خدمة لدين الله، ونصروا رسول الله، وهاجروا من ديارهم، وبلغوا دين الله وأوصلوه إلى كل بلد. قال: الصحابي والصاحب والصحب والصحابة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلهم لهم ميزة على غيرهم، فالصاحب في غير صحابة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو من كثرت ملازمته لصاحبه، يعني لو أن إنسانا جاء وجلس معك مجلسا ثم سافر، هل يقال هذا صاحب؟ لا، ما هو صاحب. لماذا؟ ما صاحبك. لكن النبي عليه الصلاة والسلام بمجرد أن يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويجلس معه مجلسا واحدا يراه أو يلقاه وهو مؤمن به صار صحابيا. قال: فالصاحب في غير صحابة النبي، صحابة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، هو من كثرت ملازمته لصاحبه. أما الصحابي للرسول عليه الصلاة والسلام فهو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤمنا به ولو حكما ومات على ذلك. قال الحافظ ابن حجر في الإصابة: من لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. هذا أحسن تعريف للصحابي. قال: فخرج بقولنا من اجتمع، من أسلم في عهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وآمن به لكن لم يجتمع به. هناك أناس يقال لهم مخضرمون، عاشوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من آمن به لكنه ما لقي النبي عليه الصلاة والسلام، مثل النجاشي. النجاشي آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام لكنه ما لقيه، فليس بصحابي. قال: فخرج بقولنا من اجتمع، من أسلم في عهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وآمن به لكن لم يجتمع به، مثل أن يكون أقبل على المدينة ليبايع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمات الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن يصل، فهذا ليس بصحابي. وإن كان قد أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكنهم اصطلحوا على أن يسموه مخضرما، ومرتبته بين الصحابة الخلص وبين التابعين الخلص. لأنك إذا إن نظرت إلى كوني أسلم في عهد الرسول ألحقته بالصحابة، وإن نظرت إلى أنه لم يجتمع به ألحقته بالتابعين، ولهذا كان في منزلة بين منزلة الصحابة والتابعين ويسمى مخضرما. وما رواه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي هذا المخضرم الذي آمن به ولم يلقه، فإنه يعتبر منقطعا لأنه لم يجتمع بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا يدل على مزية الصحبة. وقولنا مؤمنا به خرج بذلك من اجتمع بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا بغيره، ولما مات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم آمن به، فهذا ليس بصحابي. يعني في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لقيه لكنه ليس بمؤمن، ما آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، فبعد موت النبي عليه الصلاة والسلام آمن، هل هذا صحابي؟ لا، ليس بصحابي. صحابي آمن به ولقيه. قال: لأنه حين اجتماعي به لم يكن مؤمنا به. قال: ودخل في قولنا من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم من كان أعمى، واجتمع بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم فإنه يكون صحابيا. وبهذا يكون قولنا من اجتمع به أحسن من قول بعض العلماء من رآه. كلمة من اجتمع به هي بمعنى من لقيه، تعبير الذي هو المشتهر عند أهل الحديث من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لأننا لو قلنا من رآه خرج بذلك الأعمى، لكن من لقي النبي عليه الصلاة والسلام يدخل الأعمى والمبصر. وقولنا ولو حكما دخل فيه الصبي الذي في المهد إذا اجتمع بالرسول عليه الصلاة والسلام، كما لو جاء بصبي من أبناء المسلمين إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ثم مات النبي قبل أن يميز هذا الصبي، فإن هذا مؤمن بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم حكما وقلبا، لأنه صبي لا عقل له لكنه مؤمن بإيمان أبويه، وعلى هذا فمحمد بن أبي بكر الذي ولد في حجة الوداع يعتبر صحابيا. وقولنا ومات على ذلك دخل فيه من ارتد ثم رجع إلى الإسلام ومات على الإسلام، فإنه يكون صحابيا. فالردة لا تبطل الصحبة إلا أن يموت على الردة، كما أنها لا تبطل الأعمال الصالحة إلا أن يموت عليها. يعني لو أن رجلا حج وبعد الحج حصلت منه ردة ثم تاب، هل الحج بطل أم ما زال معتبرا؟ معتبرا على الصحيح، وإلا بعض أهل العلم قال أنه يبطل، قال بعض أهل العلم أنه يبطل. لماذا قالوا لا يبطل على القول الراجح؟ قالوا لأن الله عز وجل قال ثم ماتوا وهم كفار، فيمت وهو كافر، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم، فعلق حبوط العمل بموته، فإذا مات وقد رجع فإن عمله لا يبطل. قال فالردة لا تبطل الصحبة إلا أن يموت على الردة، كما أن لا تبطل الأعمال الصالحة، لا تبطل الأعمال الصالحة إلا أن يموت عليها. ولقوله تعالى ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، يعني هذا قيد شرط، فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. وخرج به من اجتمع بالرسول عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ثم ارتد ومات على الردة فإنه لا يكون صحابيا. أما من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل البعثة ثم لم يره بعد وآمن لا يكون صحابيا، لأنه اجتمع بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل النبوة. ونحن ذكرنا أن الصحابي من اجتمع بالنبي أي بوصفه نبيا لا بوصفه رجلا سينبأ، فمن اجتمع بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤمنا بالرسول وقال هذا هو النبي الذي بشرت به التوراة والإنجيل فآمن بالرسول، لكن بعد بعثة الرسول لم يره، فإنه لا يعتبر صحابيا لأنه آمن بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل أن يكون نبيا. وهكذا نقول في الأعمال كلها، فلو أن الإنسان ارتد ثم عاد إلى الإسلام ومات على الإسلام فإن أعماله السابقة للردة تبقى صحيحة مقبولة إذا تمت فيها شروط القبول. فإذا حج الإنسان ثم ارتد بترك الصلاة مثلا ثم عاد إلى الإسلام ومات على الإسلام فلا يؤمر بإعادة الحج، لأن الردة لا تبطل الأعمال إلا إذا مات وهو على الكفر. أما الصحبة في حق غير الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنها لا تكون إلا بملازمة طويلة يستحق أن يسمى الإنسان بها صاحبا. فلو اتفق شخص مع آخر في سفر فوصل إلى المدينة وتفرق فإن ذلك لا يعد صحبة إلا مقيدة، فيقال صحبته في السفر المعين أو صحبته في الحج أو ما أشبه ذلك. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك.